والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبع هداه إلى يوم اللقاء، ثم أما بعد، مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا مجلس جديد من مجالس الصحابة الميامين مع نبي رب العالمين، نسأل الله تعالى أن يحشرنا جميعا معه يا رب العالمين. وهذا المجلس سأتكلم فيه عن التحذير من الكبائر في الدين. يا حبذا في الأحاديث أن نقرأها وأن نفهمها وأن نعيها وأن نخبر بها من وراءنا من نسائنا وأولادنا وأرحامنا وجيراننا وأصدقائنا. نريد أيها الأحباب أن ننشر علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، نريد أن ينتشر نور النبوة في جنبات المجتمع حتى ينظر الله تبارك وتعالى إلينا، وحتى يرحمنا، وحتى ييسر أمورنا، وحتى يرفع البأس عنا، وحتى يأخذ بأيدينا إلى طريقه المستقيم. فقراءة الحديث وتدبر الحديث بنية العمل به ونشر ذلك العلم بين الناس في المجتمع، هذه النية نية صالحة، وهذا العمل من أعظم الأعمال وأزجى القربات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه. وحديث هذا المجلس رواه الإمام البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم، عن أبي بكرة الثقفي رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور أو قول الزور. وكان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه معية الصحابة الكرام للرسول صلى الله عليه وسلم، وقول الصحابي: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبق بيان أن كلمة عند هذا ظرف، والظرف إما أن يكون للزمان أو للمكان على حسب السياق. تقول: تقابلنا عند المسجد، وتقول: تقابلنا عند الفجر. فهذا ظرف كان مرة للمكان ومرة للزمان. ومجالس النبي صلى الله عليه وسلم هي مجالس العلم، ولو نظرنا إلى مجالس العلم في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم نجدوها مجالس يسيرة وبسيطة وسهلة ومباشرة. يعني أحيانا عندما يعني أقارن بين مجالس الناس في أزماننا ومجالس النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه تجد الفارق الكبير. علم النبوة كان علما سهلا بسيطا يسيرا قريبا إلى النفس، تنزع القلوب إليه وتميل النفوس نحوه، يأخذ بقلبك سريعا إلى الله دون كلفة ودون عنة ودون مشقة، بخلاف العلوم المستحدثة التي حاول أربابها أن يقاعدوها وينظروا لها وجعلوا لها حدودا وأصولا، فهذه علوم طيبة ومفيدة، وهي علوم تنفع الناس وترقي أذواقهم وتجعل منهم أوعية عظيمة واسعة لتلقي مزيد العلم. ولكن العلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان سهلا بسيطا. أقول هذا لأن الأصل في المجتمع أنه مجتمع بسيط. المجتمع الإسلامي والأمة الإسلامية في كافة العصور ليست أمة يغلب عليها أنهم علماء، ولكن الأمة في المجتمع الإسلامي فيها الطوائف المتنوعة التي تنشغل بارتفاقات الحياة ومهام الدنيا. فهناك الذين يعملون في الفلاحة والصناعة والطب والهندسة والفلك وأنواع كثيرة، وهؤلاء الناس لا يمكن أن يتفننوا في العلوم الشرعية ولا أن يطلبوها بكل سبيل. وفي الوقت نفسه لا ينبغي أن نصاحب عليهم دين الله عز وجل، لأن بعض الناس يحاول أن يكمم الأفواه، فإذا ما تكلم أحد قال له: هل درست علم الأصول؟ وهل درست مصطلح الحديث؟ وهل تعرف الناسخ من المنسوخ؟ وهل درست علم اللغة؟ وهل درست؟ يعدله 11-12 فرع من فروع العلم، ما درش، خلاص أنت لا تتكلم في الدين. حسن، هناك أمور في الدين سهلة يسيرة وبسيطة يمكن للناس أن ينشروها فيما بينهم. يعني مثلا حديث اليوم لو سمعه أحد وبعدين راح لجاره كلمه وقال له الحديث والمعنى اللي فيه، جاره يقول له: هل أنت خريج مثلا كذا؟ هل درست كذا؟ هل درست كذا؟ إذا لا تتكلم في هذا الحديث ولا تتكلم في الدين مطلقا، ولا بد من التخصص. لا، نحن هنا لسنا في مقام الاستنباطات الدقيقة من النص أبدا، لسنا هنا في مقام تخريج الفروع على الأصول التي ترد عندئذ إلى المتخصصين وأهل العلم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لا، ما بنتكلمش في مسائل الاستنباط وروعة الاستخراج، وإنما نتكلم عن بث العلم. دي مسألة مهمة جدا، لا ينبغي إرهاب الناس وتخويف الناس عند إرادتهم نشر علم النبي صلى الله عليه وسلم. علم يسير وبسيط، والنبي عليه الصلاة والسلام ألمح إلى هذا المعنى الجيد فقال: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. فالنبي عليه الصلاة والسلام انظر إلى روعة تعليمه وإلى يسر هذا التعليم، يقول: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ بيقول للصحابة وهم قاعدين. سبحان الله، الاستفهام هنا طريقة جيدة للفت أنظار المتعلمين لما يلقى إليهم. ممكن يبقى الناس قاعدين ده بيتكلم مع ده، او الكل مثلا، او ده سرحان وده مشغول ذهنه مشغول بكذا. فاذا ما اتى العالم واراد ان يلقي اليهم بما يريد، عاوز بقى يخليهم كلهم ينتبهوا اليه، فيعمل ايه؟ يسأل سؤال، السؤال ده يحفزهم ويثير انتباههم ويجذبهم جميعا اليه. طب ايه السؤال اللي سأله النبي عليه الصلاة والسلام؟ ودي أدب جليل يفعله العالم مع المتعلم، ما يقولش: يا جماعة خلي بالكم، انتبهوا إليه، بصوا لي كده. لا 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 لا، ليس هذا، ولكن ممكن يبدأ سؤال. السؤال ده قد يكون على صورة استفهام، قد يكون على صورة تنبيه، فهنا ينبههم فيقول لهم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ مش عاوزين تعرفهم أكبر الكبائر. الكبائر جمع كبير، والكبيرة هو الشيء العظيم، الشيء العظيم، الشيء العظيم ده اسمه كبيرة وكبار، كل شيء عظيم كبير وكبار. إذن عظيم الإثم وشديد الإثم ده الكبيرة والكبار. والعلماء قالوا بأن الكبيرة ما كان فيه حد في الدنيا ووعيد في الآخرة، يعني حاجة زي الزنا ده فيها حد يبقى دي كبير، شرب الخمر فيها حد يبقى دي كبير، القتل في حد يبقى دي كبير. طيب أو وعيد لا يدخل الجنة نمام، ما فيش هناك بقى إن النمام يجلد أو تقطع يده أو يرجم أو يقتل أبدا، ولكن ده تهديد للنميمة. النميمة اللي هو نقل الكلام بالباطل بنية الإيقاع، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة نمام، إذا ده تهديد، هذا تهديد. النبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول رغم أنف رغم أنف رغم أنف، طالع المنبر، المنبر ده ثلاث درجات، وفي كل درجة يقول رغم أنف، أي صار ذليلا. طب من ده يا رسول الله؟ قال من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخل بهما الجنة، يبقى صار ذليلا اللي عنده أب أو أم وما يكونش مطيع لهم وبر بهم، فيكون ذلك سببا في دخول الجنة. إذن ده وعيد، وعيد. فكل شيء فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة لا يسمى ماذا؟ كبيرة. هل الكبير شيء واحد ولا الكبائر دي متفاوتة؟ بعضها أكبر من بعض وبعضها أشد من بعض وبعضها أعظم من بعض. الكبائر النبي عليه الصلاة والسلام جعل الكبائر مرة ثلاثة، دي أكبر الكبائر، ومرة جعلها سبعة، وفي رواية تسعة، وفي علماء جمعوا الكبائر فجعلوها عشرات الكبائر كالإمام الذهبي وكابن حجر الهيتمي. فالزواجر عن اقتراف الكبائر ده ابن حجر الهيتمي مش الهيثمي، ولا ابن حجر عايز خلان. وعندنا الإمام الذهبي له كتاب اسمه الكبائر جمع فيها الكبائر عشرات الكبائر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين في هذا الحديث أكبر الكبائر. إذن الكبائر دي اللي هي الآثام العظام الشديدة، وهذه الآثام الكبار العظيمة ليست في درجة واحدة. والمسألة دي مسألة مهمة جدا، إن بعض الناس بيظنوا إن الحرام حاجة واحدة، الحرام حاجة واحدة، لا، الحرام وإن كان حراما لكن بعضه أشد من بعض، بعضه أشد من بعض. ألم ترى أن القتل حرام؟ حرام. طيب والسرقة حرام؟ حرام. طب أيهما أشد، القتل ولا السرقة؟ ما تقولش الاثنين زي بعض، لا، لا تقول الاثنين زي بعض. سباب المسلم حرام؟ أيوة حرام. طيب والقتل حرام؟ أيوة حرام. لكن انت لما تشتم واحد وده حرام عليك، وتقتل واحد حرام عليك، الاثنين في حرمة زي بعض؟ ده حرام وده حرام، لا مش زي بعض. لما انت تتعمد إيذاء مسلم، ان انت مثلا تسعى في الحاق الضرب ده حرام. طب لما انت بالفعل تقتله حقيقة حرام، لكن ده زي ده؟ لا، هذا ليس هذا. اذا الحرام وان كان يجتمع الحرام في وصف الحرمة، لكن بعض الحرام اشد من بعض، وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الا انبئكم باكبر الكبائر. إذن هناك كبائر، وهذه الكبائر بعضها أعظم من بعض، فالنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يعلم الصحابة أشد هذه الكبائر. نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام كان مقام تعليم ليس مجرد إعلام، يعني مش مجرد بان وخلاص، لا، ده مقام تعليم. طب إيش عرفنا إن المقام ده مقام تعليم؟ أولا السؤال الدال على التنبيه إن الناس كلهم ينتبهوا معاه، وبعدين نمرة اتنين قالها ثلاثا، يعني قال لهم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، والصحابي يقولوا نعم يا رسول الله ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاث مرات. إذن هذا التكرار يعيد الجملة ثلاث مرات من أجل مزيد من تنبيه الصحابة لما سيلقى إليه، وهذا مقام تعليم. ما هي أكبر الكبائر يا رسول الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام أنبأهم وعلمهم إن أكبر الكبائر 3 حاجات: الإشراك بالله، 2 عقوق الوالدين، 3 شهادة الزور أو قول الزور. الإشراك بالله ده بالفعل أكبر كبير، ثم بعد ذلك قال عقوق الوالدين، ثم بعد ذلك قال شهادة الزور. ما فائدة هذا الترتيب؟ ولماذا خص هذه 3 بالذكر؟ ولماذا عند شهادة الزور قالها وما زال يكررها حتى قال الصحابي ليته سكت؟ للإجابة عن ذلك نعلم ذلك في المجلس القادم. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم، وأن يأخذ بأيدينا إلى طريق المستقيم، وأن ينزل علينا لطفه وسكينته ورحمته وبركته، وأن يقلب بلادنا وديارنا في خيره وبركته. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.